السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذي اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الفضائل من صحيح مسلم، كلام على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الأنبياء وفضل الصحابة رضوان الله عليهم. وننتهز الفرصة لحديث اليوم نتكلم عن الصحابة، فنأخذ أكثر من محاضرة في الكلام على فضل الصحابة إجمالا، والكلام على فضل الأنصار، لأن الكلام هنا في الحديث على فضل الأنصار خاصة، ثم صراحة نزيد بعض المحاضرات على هؤلاء الروافض الخبثاء الذين يدينون الله بسب الصحابة وبلعن الصحابة، ويعني يرون أن هذا هو الدين الذي يقربهم من الله جل وعلا. هم أفراخ اليهود، هم أفراخ عبد الله بن سبأ، وأصلا الذي نفخ فيهم أنهم يعني كانوا قد حقدوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن فتح فارس كانت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأكمل ذلك عثمان بن عفان. فالحقد ملأ قلوبهم، هؤلاء عباد النار أصالة، فنافق فيهم عبد الله بن سبأ، فأرادوا يعني التأثير على الأغرار الأغمار من العوام بتعظيم آل البيت والكلام على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذ ذلك سلما من أجل سب الصحابة ولعن الصحابة وتكفير الصحابة. هؤلاء أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، هؤلاء أضر على المسلمين من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى الناس يأخذون منهم الحذر، أما هؤلاء يعني يتسمون بأسماء المسلمين ويلبسون ثياب المسلمين ويتنكحون، وأيضا يعني ينعمون بأحكام أهل الإسلام لما أظهروه من الإسلام ظاهرا. فلذلك لابد من كشف عوار هؤلاء الخبثاء حتى لا يتعجب أحد كيف يسفكون الدماء بلا روية، يقتلون الناس بدم بارد، ولا شيء عندهم، ولا يحرك عندهم ساكنهم. لما يموت واحد منهم أو يقتل يطلع هذا الخبيث الشامي الرافضي هذا يقول هؤلاء شهداء، وتكلم على الأسى والحزن عليهم. فلا بد من كشف عوار هؤلاء الخبثاء الروافض الذين هم أعدى أعداء الدين. نبين ذلك كيف عقيدة هؤلاء في أهل السنة وفي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحق أنه قطح في النبي أصلا، القطح في الصحابة يصل به القطح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن مسلم ابن قعنب،
لا ابن مسلمة،
ابن قعنب،
عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، وهو من أصح الناس رواية عن مالك، من أصح الناس رواية للموطأ. قالوا في أنه كان قبل ذلك كان يشرب الخمر، وكان فيه بعض الانحراف، فمرت به كوكبة من رجل عالم جليل وحوله بعض أهل العلم، فنظر فتعجب من ذلك، فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبة. قال وما شعبة؟ قالوا هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه فأوقفه، فقال من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ قال أحدث عن رسول الله. قال حدثني عن رسول الله. فقال نحي نفسك عنا فلا أحدثك. وجده مخمورا فأخرج السيف وأشهره أمامه وقال حدثني وإلا قتلتك. قال نعم، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. كان ممن أدرك من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما قال ذلك سقط السيف من يده، فذهب فتاب إلى الله جل في علاه وبكى كثيرا، ثم ذهب يسأل عن شعبة وعن مجال الصعبة شعبة، فلم يستطع أن يصل إليه إلى أن مات، فذهب إلى مالك، وكان من أصح الناس رواية للموطأ، روى له الجماعة. أبو محمد المدني من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
عن
عمرو بن يحيى بن عثمان أيضا من الثقات الأثبات من الرجال الصحيح، روى له الجماعة. روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي وابن ماجه، وكان من الثقات الأثبات من خيار التابعين. هو أبو حميد الساعدي المنذر رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الأجلاء، روى له الجماعة. طبعا هو أشهر الناس رواية لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرسوها فقرصناها وقرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق وقال أعصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي وجاء رسول ابن العلماء صاحب إليا إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه وأهدى له بغلة بيضاء فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها فقالت 10 أوسق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم
دار بني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أفضل الأنصار على الأطلاق.
ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج ثم دار بني ساعدة وفي كل دور الأنصار غير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو سيد ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال أوليس لحسبكم أن تكونوا من الخيار.
جزاكم الله خير. هذا حديث عظيم يبين لنا أولا المعجزات من أن السلام قال لهم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. قد يكون هذا بالخبرة، قد يعرف المرء هذا المسائل الجغرافية، الخبراء يعرفون ذلك، لكن السلام ما كان قد تعلم ذلك ولا يعلمه، وهو ما علم ذلك إلا وحيا. فتكون هذه أيضا من الإخبارات بالغيب من علامات ودلالات النبوة، فقد أخبر بأمر غيبي وهو ستهب عليكم ريح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شديدة فلا يقوم فيها أحد منكم ومن كان له بعير فليشد عقاله حتى لا تذهب به الريح. فقام رجل فأخذته الريح، وهذا الذي هلك بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا الشؤم، كل الشؤم في معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتى لك إلا بخيري الدنيا والآخرة، خشي عليك وخاف عليك وقال لا يقوم أحد، فعصاه الرجل فقام فأخذته الريح فقد هلك. وكلما عصى المرء ربه جل في علاه بمعصية نبيه صلى الله عليه وسلم فلا نبالي بأي الأودية قد هلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عنه الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد حذر أيما تحذير من معصية النبي صلى الله عليه وسلم أو من مخالفة حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هو خالف عن أمري وأصابه عذاب أليم قد أخذته فأهلكته هذه الريح. ثم بعد ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى في سفرة وأسرع بأبي هو وأمي، ثم لما رجع إلى المدينة قال هذه طابة، وهي تسمية للمدينة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة، وهي طابة الطيبة لأنها البلد التي آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله جل في علاه ونصر شريعته ونصر دينه. لذلك بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد قال هذا أحد،
جبل نحبه ويحبنا، هذه أيضا فضيلة المدينة. فضيلة المدينة فيها جبل أحد، وجبل أحد من الفضل بمكان لأنه يحب النبي ويحب الصحابة. لما اهتز بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة قال أثبت أحد، كأنه يسمع، والله إنه لا يسمع وإنه لا يشعر وإنه لا يحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه جبل نحبه ويحبنا. فقال أثبت أحد، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذه أيضا فيها من دلالات النبوة أنه العشرة من العشرة، كثير منهم من الخلفاء الأربعة كانوا على الجبل، فقال ما عليك إلا نبي، يقصد نفسه، أو صديق، يقصد أبا بكر، أو شهيد عمر وعثمان وعلي رضوان الله على الجميع. فهذه أيضا فيها دلالة كما قلنا بأن هذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة الكرام. فالجبل له إرادة وله أيضا يهوى ويحب وأيضا يتكلم ويسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح. وماذا سبق وبينا. ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم بين دور الأنصار، وهذه الخيرية. ولذلك لما قال له سعد بن عبادة جعلتنا من آخر دور الأنصار، قال أليس بحسبك أن تكون من الأخيار. وهذه فيها فضيلة ليست بعدها فضيلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بني النجار. فأولا تفضيل الصحابة وتفضيل بني النجار فيها مسألتان. المسألة الأولى هي تفضيل الصحابة، نرجع الكلام على الصحابة حتى نأتي إلى المسألة الثانية سريعة، لأنها أيضا تحتاج إلى تفصيل في مقام وحده، لكن مع ذلك نمر عليه مرور الكرام تأسيسا للمبتدئ وتذكيرا للمنتهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين دور الأنصار وابتدأ ببني النجار فيها مسألة عظيمة جدا قد ماتت في هذا الزمان، والإنصاف عزيز. هذه المسألة العظيمة هي تفضيل أو تقديم من حق التقديم وتأخير من حق التأخير، أو قل إنزال الناس منازله، إنزال الناس منازلهم. هذه من أهم الأمور التي لابد يعني أن يسارع بها الإنسان. الله جل في علاه قد حذر من بخس الحقوق، وهو يقول ويل للمطففين، ويل للمطففين. والله جل في علاه يبين أنه ينزل الناس منازلهم. الله جل في علاه قال ويؤتي كل ذي فضل فضله. أرأيت كيف خاطب أبا بكر دونا عن الصحابة؟ الله جل وعلا يعرف أقدار الناس، سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، فهو الذي يمنع خلقه هذه الأقدار. قال الله جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أولو، المفسرون قاطبة يقولون أن المقصود بذلك هو من؟ هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يخاطبه الله جل وعلا بصيغة الجمع، لا سيما لأنه قد باع نفسه وأوقف نفسه وماله وأهله وداره لله ولنصرة الله ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه. لذلك فإن هذه المسألة من أعظم المسائل، وهي مسألة إنزال الناس، معرفة أقدار الناس وإنزال الناس منزله. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر حدثت المشد، فاشتد أبو بكر على عمر بن الخطاب فاستسمح عمر، فلم يسمح عمر، فرجع يستعدي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تراجع عمر بن الخطاب فذهب إلى بيته فقال أثم أبو بكر؟ قالوا لا. أهنا أبو بكر؟ قالوا لا. فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب راجعا قافلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سبقه أبو بكر ورفع ثوبه حتى ظهرت ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما نظر إلى أبي بكر، وهذا وحي وفراسة وفطنة وذكاء، أوتي جوامع الكلم، فقال أما صاحبكم فقد غام. ثم جاء أبو بكر فجلس إليه فاشتكى إليه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى جاء عمر فتمعر وجه النبي. ينزل الناس منازلهم، يعرف أصحاب القدر قدرهم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لمثل أبي بكر رضي الله عنه، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى عمر الخطاب فعلم أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيشتد على عمر الخطاب، فجثى على ركبتيه وقال والله أنا أظلم يا رسول الله، والله أنا أظلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ قال صدقت وقلتم كذبت. هذا لمن؟ لعمر بن الخطاب الذي هو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب الذي قال فيه ابن مسعود كان إسلامه لنا عزة وفتحا ونصرا، هذا الذي جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يأتي يوم القيامة فيأخذ بيد عمر فيقول لله جل في علاه هذا أعزنا، فيدخل به الجنة، فيدخل الله جل وعلا الجنة. هذا عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اهن يا عمر والذي نفسي بيده لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. ومع ذلك لأن المسألة عند أبي بكر، أبو بكر كل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فقال منافحا عنه مدافعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. إنزال الناس منازلهم. وأيضا لما سمع عبد الرحمن بن عوف أو سمع خالد بن الوليد يشتد على عبد الرحمن بن عوف واحتد عليه، فقال له نبي صلى الله عليه وسلم لخالد، وخالد صاحب جليل، خالد قد سماه نبي صلى الله عليه وسلم ايش لقبه بايش، قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله، حتى قال ملك الروم من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ فقال لما قال له ذلك لمكانة خالد، ومع ذلك قال له نبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد على عبد الرحمن بن عوف في المحاورة، قال له لا تسبوا أصحابي، مع أنه صح لكن هذه منازل الناس، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، عارف لهم السبق، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مد، لو أنفق مع أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، انزل الناس ما نزلوا. ولذلك كان علماؤنا الليث بن سعد، وهذا كما قلت لكم لابد من درس مستقل على هذا الباب، لكننا نذكر الليث بن سعد كان لما يروي الحديث عن يزيد بن أبي حبيب يقول حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا وكبيرنا يزيد بن أبي حبيب، معرفة الناس، معرفة منازل الناس. الربيع كان يقول والله ما كنت أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له، كان الإمام مالك لما ينزل إلى مجلس التحديث أو التدريس يقول ويجلسون الناس أمامه كأن على رؤوسهم الطير للإمام مالك، إنزال الناس منازلهم هذا أمر عظيم جلل، والذين يبخسون أقدار الناس، اللي يمشي في الشوارع ملتزم يعني يد شيخ من المشايخ، هو ملتزم على يديه أصالة وكان له الفضل عليه وكان يجلس تحت يديه يتعلم، يقول الأخ الفلاني والأخ العلاني ويتكلم عنه بهذه الطريقة ليصغر من شأنه، هو لا يفقه، هو لا يعامل الله جل في علاه، مغبون، لأنه لما ينشر بالناس الأخ الفلاني هيقول هذا الصايع الفلاني عليه، هو عليه نفسه، لا جزاء وفاقا وأجرا تباقا، أو هذا الرجل الضائع فلاني، ليش؟ لأنه لم ينزل الناس منازلهم، والله جل في علاه يقول هل جزاء الإحسان الإحسان، أنت إن بخست الحقوق يبخس حقك، ويل للمطففين، ويل ثم ويل ثم ويل للمطففين، ألا تعرف لصفق الرجل حقه؟ ألا تعرف أنك ما التزمت على يديه؟ أما تعرف أنك ما عرفت إلا به؟ فكيف تبخس حقه؟ هذه مصيبة، النمرود ليس قريبا من الله جل في علاه، الجاحد بالفضل لا يكون قريبا من الله جل في علاه أبدا، من لم يشكر الناس لا يشكر رب الناس جل في علاه، ولذلك هذا قاله نسانا، فمعرفة أقدار الناس دين ندين الله به، ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل علي بن ابي طالب، حديث في تاريخ سيوط طبعا تاريخ الخلفاء وان كانوا تسامح في بعض الاسانيد، دخل علي بن ابي طالب وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه ويجد جانبه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، دخل علي بن ابي طالب ختن رسول الله ابن عم رسول الله علي بن ابي طالب السيف البطار الذي نصر به دين الله جل في علاه ونصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب يدخل فلم يجد مكانا فافسح له ابو بكر مكانا وقال ها هنا، يجعله ختن النبي ابن عم النبي بجانب النبي، افسح له المجال، مع ان ابا بكر احق بالمكان منه، وابو بكر بالاجماع افضل من علي، بل هو علي بن ابي طالب الذي خطب في الكوفه، الذين يكذبون على علي خطب في الكوفه وقال من قدمني على ابي بكر جلدته جد المفتري او حد المفتري، لانه قال افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر ثم الله اعلم، هذا صريحا عن علي بن ابي طالب، فقال ابو بكر ها هنا ها هنا يا ابا الحسن، ويكنيه احتراما وتوقيرا مع انه اصغر منه في السن، لكن هو يعرف قدره، معرفة أقدار الناس دين ندين الله به، فقال ها هنا يا أبا الحسن، فجلس أبو علي بن أبي طالب فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر مقرا يا أبا بكر لا يعرفه لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. لذلك ابن تيمية يعني اشتد نكيره على ابن حزم وعلى غيره من الذين لم يعرفوا أقدار العلماء، ابن حزم كان يقول على الترمذي، تعرفون الترمذي، كل الترمذي من أنجب نجباء تلاميذ الإمام البخاري، الإمام الترمذي صائقة حفظ الإمام الترمذي، قال عنه ابن حزم مجهول، فابن حجر يقول نادى ابن حزم على نفسه بإيش؟ بالجهالة عندما قال على الترمذي أنه مجهول، ولذلك ابن تيمية يقول نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف لأهل الفضل فضلهم. لذلك أنت ترى النبي الأمين الصدوق الصادق المصدوق هو الذي يبين فضل الأنصار ويقول خير بيت أو خير دور الأنصار بني النجار، هذا يجرنا إلى أن نبين إجمالا فضل الصحابة، ثم بعد ذلك الكلام على فضل الأنصار، ثم بعد ذلك الكلام على الروافض الخبثاء عليهم من الله شآبيب اللعن، لأنهم قد يقدحون في نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يقدحون في صحابه، يقدحون في الذين يحملون دين الله جل في علاه، وما جاءنا الدين إلا على أكتاف هؤلاء، كفروهم جميعا إلا 6 أو 7 أو إلا 18 كالمعتزلة، كفروهم جميعا ولعنوا الصحابة ويدينون الله بالإيش؟ بلعن الجبت والطاغوت، ويقولون عمر وأبو بكر رضوان الله عليهم. عامة فهذه مسألة لابد أن نقف معها طويلا، لا سيما وأن من الروافض طاغية الشام هو من الروافض أيضا. ترى ماذا لما تحكم في أهل السنة والجماعة ماذا يفعلون؟ يقتلونهم دينا، يقتلونهم جميعا بدم بارد. اللهم اهلكوا، اللهم اهلكوا، اللهم اهلكوا، اللهم عجل بالهلكة له يا رب العالمين. فالغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الصحابة الكرام. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وأول الناس دخولا في هذه الآية العظيمة التي تشرف هذه الأمة على جميع الأمم، لأنها الأمة الشهيدة على الأمم جميعا يأتي يوم القيامة، نوح وإبراهيم وعيسى وموسى. يقول لنوح: أبلغت؟ فيقول: نعم. فيأتي إلى قومي فينكرون: لا، ما بلغنا من شيء. فيقول: من يشهد لك؟ يقول: أصحاب محمد، أو يقول: أمة محمد، فتشهد. فيقول: ما كيف عرفتم ذلك؟ يقولون: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغنا ذلك. فهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، أول الناس دخولا في هذه الفضيلة هم صحابة رسول الله. كذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط خيار عدول. وأيضا قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، هذا الخطاب لمن؟ لصحابة رسول الله. وأيضا أول الناس دخولا في ذلك هم صحابة رسول الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تخير وتفضيل على جميع الناس على الإطلاق، هذا في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أصالة. يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس لا، ليست مشروطة للصحابة، ليست مشروطة، بل على الإطلاق هم خير الناس على الإطلاق، ولكنها مشروطة لمن جاء بعدهم. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيش إيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طب ما الدليل على أن الصحابة لا يدخل فيهم هذه الشروط والقيود؟ ليش؟ لأن عمر الخطاب قال: أيها الناس، أنتم الأمة الخيرية لو فعلتم ما شرط الله جل، لو أتيتم بالشرط الذي في الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. ليش الصحابة لا يدخلون في الشرط؟ لا، مش كده، في 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 دليل ظاهر، لأنهم قد أتوا بالأمر عن المنكر، لأن الله قد زكاهم من فوق 7 سماوات، قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يبقى من جاء بعدهم نقول: إن توفر فيكم الشرط الشرطان فإننا نقول أنكم الخيرية، الخيرية أنيطت بهذه الشروط، لكن هذا متوفر في الصحابة. الله جل في أغنان الله على أن نبحث هل توفر فيهم هذه الشروط أم لا، لأن الله زكاهم من فوق 7 سماوات. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأيضا قال الله جل في علاه عن الصحابة الكرام: للذين استجابوا لربهم من بعد ما أصابهم القرح، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هذا من أروع التفضيل لهؤلاء الصحابة الأخيار الكرام. يقول الله جل في علاه: للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجرح الشديد، وهذا في حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد، بعدما حدثت الفجيعة الكبرى في غزوة أحد بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني بلغت الأسماع على أن أبا سفيان قد جهز الجيوش من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، قال: لا يخرج معي إلا ما كان قد قاتل في غزوة. وهم على جرحاتهم قاموا إلى سلم مهرولين مسرعين مستجيبين لربهم ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر قد مدحهم الله تعالى بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، دلالة على فضل هؤلاء الأخيار الأبرار من الأنصار، من المهاجرين والأنصار: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فهم الذين أحسنوا واتقوا، لأن هذا ليس بالتبعيد، بل هم جميعا أحسنوا واتقوا، حتى الذين فروا منهم، قال الله جل وعلا: ولقد عفى الله عنه. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وبين الله جل وعلا أنه قد عفى عنهم سبحانه جل في علاه. قال: الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم، هنا علامة أخرى للتفضيل، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيش قالوا؟ فزادهم إيمانا، لأنهم لا يثقون إلا بالله جل في علاه، وعقيدتهم التي ربطوا قلوبهم عليها بأن الله ناصر رسوله، وأن الله ناصرهم، وأن الله جل في علاه غالب على أمره، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. فكان الخوف من الله فقط. هكذا نرى بأن قمة العقيدة وقمة التوكل وقمة اليقين في الله جل في علاه قد توفر في هؤلاء، لذلك استحقوا التزكية من فوق 7 سماوات، حتى قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: وقال عن المؤمنين عندما التف حولهم الأحزاب وأحاطوا بهم أحاط صرف الناس، ماذا قالوا؟ قالوا هذا. أما المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما هؤلاء فماذا قالوا؟ شوف التزكية بضدها تتبين الأشياء. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما بدلوا تبديله وثبتوا. ولذلك قال الله تعالى مزكيا إياهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله سبحانه وجل فعلا زكاهم من فوق سبع سماوات. وأيضا قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني جعل الذين اتبعوهم بإحسان يزكون. أما هؤلاء الذين سارعوا بالخيرات فهؤلاء الذين زكاهم الله جل في علاه. أيضا قال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذا من رضوان الله جل في علاه، رضي الله عليهم فلا سخط عليهم بعد ذلك أبدا. وهذا من الأدلة العظيمة في الرد على الشيعة هؤلاء الروافض الخبثاء الذين سبوا الصحابة الذين يكفرون الصحابة. كيف ذلك؟ لأنهم بحق، سنبين بأن هذا كفر، بحق يردون على الله قوله ويكذبون الله، لأن الله قال لقد رضي عن إيش؟ عن المؤمنين. وهذا الكلام ينسخ لو كانوا ارتدوا كما قالوا، هل يقول الله جل وعلا عنهم قد رضي عنهم؟ يعني الله ما كان يعلم أنهم سيرتدوا فيقول رضي الله عن المؤمنين؟ هذه مسألة عظيمة جدا في الرد الصريح على هؤلاء الملاعين الذين يسبون الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فانظر هنا دارت المسألة أيضا على قلوبهم النقية، قال فعلم ما في قلوبهم، يدل كذلك على أن الصحابة هم أفضل الناس قلوبا أو أنقى الناس قلبا من الناس. قال ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وانقاها وخيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. وقال ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وانقاها أو قال خيرها قلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في حتى الصحابة المثل مضروب في التوراة ليعلموا هؤلاء. لذلك أنت ترى اليهود الآن إيش يقولون؟ يقولون لا نصر علينا إلا إذا عاد الأمر على ما كان عليه، إلا ما عاد الأمر على، وهذا سيعود إن شاء الله بإذن الله سيعود، والمهدي لن يبايعه إلا من كانوا على أمثال هؤلاء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وهذه الأمة أمة ولادة وأمة الخير فيها كثير. فقال صلى أمتي كالمطر لا يدر الخير في أولها أم في آخره، فهذه الأمة ولادة بفضل الله جل في علاه، وستعود هذه الأمة وستتقدم وستنتصر وراياتها تكون فوق الرايات بأثرها. بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة إلى يوم القيامة. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هذه هي الأمة. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين أرفعهم الله جل في علاه نصرة لدين الله جل في علاه، وأن يجعلنا ممن يستعملهم لدينه ولا يستبدلهم بحال من الأحوال، وإن تتولوا ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. محمد رسول الله، هؤلاء الأفاضل والذين معهم هم الأخيار الأبرار الذين فضلهم الله جل في علاه. وأيضا قد زكاهم الله تزكية عالية جدا راقية سامية عندما قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يزكيهم الله. أين التزكية هنا؟ بسرعة الإخلاص، يبتغون فضلا إخلاص، وهذا الإخلاص عديد. انظر الله جل وعلا كشف عن قلوبهم فبين لهم هذا الفضل العظيم إخلاص، فكيف يكون قد ارتدوا أيها الملاعي هؤلاء هؤلاء الفسقة الفجرة الذين يسبون الصحابة الكرام. الله جل وعلا يزكيهم بإخلاصهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله جل في علاه قال وختم هذه الآية بأنهم إيش؟ وصفهم بإيش؟ هؤلاء هم الصادقون. ثم بعد ذلك الأنصار والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. إيش قال فيهم في وصفهم؟ أولئك هم المفلحون. هكذا هذه تزكية عالية جدا من الله جل في علاه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فكثير إجمالا في جميع الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وإن عمران بن حصين رضي الله عنه رضاه قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: تغزون أو يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح له الفتح فقط لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح له إلى ثلاثة أو قيل إلى أربعة، والصحيح أنها إلى ثلاثة، كما قال: سنة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا سيأتي تفصيل إن شاء الله في الكلام على هؤلاء الخبثاء الرافضة الذين يعني ندعو الله أن يلعنهم الله أرضا وسماء أو يهديهم الله جل في علاه، وإلا فليلعنهم الله جل في علاه على لعنهم وسبهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفكهم لدماء المسلمين بدم بارد، قتلهم المسلمين بدم بارد. الغرض المقصود عائشة قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم، أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. طبعا السب واللعن على أبي بكر وعمر كالمطر عندهم، هم يدينون الله بأنهم لا يتقربون إلا بمثل هذا السب. أفضل عندهم سب أبي بكر وعمر أفضل من التسبيح، أفضل من التسبيح عندهم، دين يدينون الله بهذا، هذا دين بالله عليكم. فعائشة قالت: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. وكذلك قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: استغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أمر الله أناسا بالاستغفار لهم فسبوهم، أمر أناسا بالاستغفار لهم فسبوهم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال ابن عمر: لا تسبوا أصحاب محمد فإن فلمقام أحدهم ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم عمره. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام أحدهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير، قال من خير من عمل أحدكم عمره. ولذلك قال علماؤنا في التخيير بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، هم قالوا أن عمر أفضل، على أن عمر في زمان عمر العدل، بل أنا أقول العدل في زمان معاوية كان أضعاف العدل الذي كان في زمان عمر. لكن ليش الناس تتغنى بعدل عمر بن عبد العزيز ويقولون هذا عدل عمر بن الخطاب وأن الذئب حرس الغنم؟ ليش؟ لأنه كان إيش؟ بعد معاوية حدثت السنين أو جاءت السنون الإيش؟ العجاف انتشر فيها الفسق وبعض الظلم حدث، ثم جاء عمر بن عبد العزيز ينشر العدل، فظهر العدل جدا بظهور إيش؟ الفجور والفسق والظلم. لذلك بضدها تتبين الأشياء. نقول: يوم واحد أو ليلة واحدة جلس فيها معاوية يؤمل النظر في وجه رسول الله ويكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته بأسرهم، هذا لا يصح أن يقول الإنسان ويقول أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، هذا خبط عشواء، هذا لغط، هذا خطأ فاحش، هذا جهل مركب. وأما قول ابن عبد البر: قد يأتي في زمان التابعين أحد أفضل من أحد الصحابة، هذا خطأ بين يرد عليه، وإن الإجماع قد انعقد على أن الصحابة هم أفضل جيل عرفته البشرية، وأن الصحابة هم خير الناس على الإطلاق، ولا يصح أن يقال أنه سيأتي من بعد الصحابة أحد أفضل من الصحابة، أبدا لا يبلغ شأن هؤلاء أحد. فقط لو لم تكن لهم فضيلة إلا فضيلة النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفاهم ذلك. لذلك نقول بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس أو أفضل البشر على الإطلاق، فإن الله جل في علاه قد اختارهم وهم أعمق الناس علما، أبر الناس وهم أبر الناس قلبا، وهم أفضل الناس عملا، وهم أزهد الناس في الدنيا، وأسرع الناس إلى الطاعة، وأسرع الناس فيئة وتوبة وأوبة من معصية لا نعتقد فيهم العصمة، لكننا نقول هم خير الناس على الإطلاق، وأفضل صحبة صحابة نبي هذه الصحبة، لا سيما وأن فيهم هذا الصديق العظيم الذي بين سلم أنه ما طلعت الشمس على ولا غربت على خير من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. فهذا بالنسبة لفضل الصحابة إجمالا. فضل الأنصار، لأن سلم في الحديث فضل الأنصار، قال: خير دور الأنصار دار بني النجار. فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان آل البيت ممدودة. يعني ممكن أزعم لك أنني من آل البيت وتزعم أنني من آل البيت، ما هو الصعيد ثلاث أرباعهم الآن النسب موجود، آل البيت هم من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي بن أبي طالب من أهل البيت، العباس من أهل البيت. طبعا، ومن يأتي بعدهم بقى النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش يقول هذا النسب الشريف الأشراف، مفهوم؟ طيب، أقول أما بالنسبة لصحابة صلى الله عليه وسلم من الأنصار، قال فيهم الله تعالى أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ففضل الأنصار كثير جدا، فضل الأنصار عميم، فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأروع ما تضربه مثلا في ذلك يوم البدر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها القوم أشيروا علي، وكان يريد بذلك كلام من؟ الأنصار، لأنهم لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوا رسول الله على الحماية في المدينة لا خارج المدينة، ومع ذلك يعني ظهر منهم ما ظهر، الذي استنار وجهه النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى من كلام سعد بن معاذ كما سيأتي. أما الأحاديث فكثيرة، قال أنس بن مالك، وهذا حديث متفق عليه من البخاري ومسلم، قال أن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هؤلاء المنافقون الذين يسبون صحابة رسول الله، قلنا لهم بسبكم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت علامة النفاق فيه، فقد علمنا أنكم من المنافقين ولا كرامة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار. وهذه فضيلة للأنصار ولما صنع الأنصار لدين الله جل في علاه، فقد أوقفوا دينهم، فقد أوقفوا مالهم وأولادهم وأهلهم، وأوقفوا أنفسهم لله جل في علاه، باعوها رخيصة لنصرة دين الله جل في علاه، لذلك رفعهم الله رفعة عظيمة. يقول البراء بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، قال لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. انظر أخي الكريم، هذه دلالات تشير إليك إلى هؤلاء الرافض الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب الأنصار فقد أحبه الله ومن أبغض الأنصار. طب وفي أكثر من من يسب الأنصار، في أكثر من من يكفر الأنصار، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم فقد أبغضه الله. وإذا أحب الله عبدا أنجاه، وإذا أحب الله جل وعلا عبدا حفظه وسدده ووفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، حفظه الله جل في علاه. وإن أبغضه الله تردى في هوة سحيقة هالكا، ولا أهلك على الله إلا هالك. أيضا، وهذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه في الرواية التي أيضا أخرجها الشيخان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. انظر هذه الدعوة من رجل مستجاب الدعوة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يرد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا استجيب له، فهو يدعو للأنصار، وهذه دلالة على فضيلة الأنصار. يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، دلالة لمحبة المسلم لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين كما قلنا باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه. أرأيت كيف نافحوا عن رسول الله؟ أرأيت كيف قاموا عشرة في غزوة أحد كل يقتل في سبيل الله يكون رفيقا للمسلم، لما أحاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من يدفع القوم عنا وهو رفيق في الجنة، فقام طلحة بن عبيد الله من المهاجرين قال أجلس، فقام رجل من الأنصار فقتل، فقام الآخر من الأنصار فقتل، فقام الثالث من الأنصار فقتل، فقام الرابع من الأنصار فقتل، إلى عن بكرة أبيهم جميعا قتلوا فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، باعوا أنفسهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم ودمائهم، لذلك هم رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد آثرهم على الجميع عندما قال يذهب الناس باللبن والشاة والإبل وأنتم تذهبون برسول الله ألا ترضون بذلك؟ قالوا رضينا بالله ربا برسول محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كما سيأتي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال يوم الخندق يوم الأحزاب عندما أحاطوا بالمدينة أحاط الصواب بالمعصم واستحكمت القبضة وأرادوا استئصال شأفة المسلمين المؤمنين، قال سلمان إن كنا إذا حصرنا إيش خندقنا. فكان سلم لما صنع الخندق فكان سلم يحفر معه، وهذه كانت البشارة الكبرى لهم وللمهاجرين عندما قام يعني عندما كانت كدية قامت كدية أمامهم ما استطاعوا تحريكها، فقام سلم فأخذ المعول فضربها، فلما ضربها قال الله أكبر قد أتيت الإيش أو أعطيت الكنزين مفاتيح الأرض بأسرها أتيها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وبشرهم بهذا والمنافقون يسمعون هذه البشارة فيتعجبون يقولون محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته منفردا. شوف هم لا يصدقون في رسول الله وأما المهاجرون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لذلك انتصروا انتصارا عظيما في الأحزاب كيف وصفهم الله جل في علاه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين الإيش القتال. لما تكلم على الذين نصروهم إيش قال الله تعالى من سياصيهم قال وورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوه. فهذه دلالة واضحة جدا عن أن الله غالب على أمره سبحانه جل في علاه. فالغرض المنصور الغرض المقصود بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكنوز كسرى وقيصر عندما يعني كانوا يحفرون الخندق. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجزا كان يقول ذلك عن عبد الله بن رواحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون الأنصار يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. انظر هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله حقا وصدقا هكذا تفضيل الله لهؤلاء. نعم والله إن سألت وليم هؤلاء رفقاء الإنسان في الجنة أقول أنهم زهدوا في الدنيا وطلبوا الآخرة. أقول أنهم نصروا الله ورسوله ومن نصر الله نصره الله جل في علاء ورفعه رفعة سامية. قالوا نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان الإنسان يرد عليهم رجزا أيضا. وماذا يقول؟ ما كان الإنسان يتكلم بالشعر ولا يعلم الشعر لكن كان يقول تقليدا لعبد الله بن رواحة ولغيره يقول اللهم لا عيش اللهم اجعلنا بقلوب هؤلاء يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا كقلوب هؤلاء يا رب العالمين. اللهم بحق لا إله إلا الله في هذه الساعة المباركة في هذا الشهر المبارك في هذا اليوم المبارك في هذا المجلس المبارك اللهم اجعل قلوبنا كقلوب هؤلاء يا رب العالمين واجعلنا جميعا شهداء في سبيلك نصرة لهذا الدين. اللهم ارزقنا قلوبا كقلوب هؤلاء اللهم ارزقنا قلوبا كقلوب هؤلاء. اللهم انتصر على طغية الشام يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم زهدنا في هذه الدنيا اللهم اجعلها في أيدينا واجعلها في قلوبنا أبدا فإنها فتاكة تفترس وتهلك من أحبها. قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم اغفر للمهاجرين للأنصار والمهاجرين. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة على الرجز الذي كان يرد به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدلالة كما قلنا على تفضيل الله للأنصار. أيضا من فضل الأنصار قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذه لها قصة عظيمة جدا في غزوة حنين كما سنبين. قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن الناس وأخذوا واديا وشعبا وسلكت الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. وهذه من تفضيل الله للأنصار. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إلى الأنصار ويقول لو سلك الناس بما فيهم المهاجرون. وانظر ولو سلك الناس عموم يعني بما فيهم من هو أفضل الأنصار المهاجرون. قال لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. لا غر ولا عجب أن مثلا فر منه الفرون لما رشقوهم بالنبل في غزوة حنين وكانوا رماة حقا ففروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم كالأسد المغوار على فرسه يقول أنا النبي لا كذب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فلما نادى على من في ساحة الوغى وعندما خلى فر الناس من أمام النبي صلى الله عليه وسلم نادى على من؟ والله هذا أمر يعني تبكي العين من أجله والقلب يبكي دما أيضا من أجله. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجميع وقال يا للأنصار. لما صار وحيدا في ساحة الوغى وحيدا فريدا شجاعا يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال يا للأنصار. قالوا لبيك رسول الله يحنون على النبي صلى الله عليه وسلم يؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالأم التي تحن على طفلها. جاءوا جميعا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم يبدونه بأرواحهم وما يملكون. فقال يا للأنصار يا للأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينادي وهم يقولون يا لبيك يا رسول الله لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. لمحبة الأنصار في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة الأنصار في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي. أيضا من فضل الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح قال الأنصار عيبتي الأنصار عيبتي التي أويت إليها فاقبلوا من محسنهم قال واعفوا عن مسيئهم. بل في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كرشي وعيبتي، الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقولون الأنصار، فاقبلوا من محسنهم من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي الرواية الأخرى تفسر ما قال سلم الأنصار كرشي وعيبتي، يعني داخلة الأمر، داخلة الإنسان، البطانة الداخلية للإنسان هم الأنصار، يبين أن هؤلاء هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناس شعار، الناس دثار، قال الناس دثار اللي هو الثياب كالقميص والغطر، الناس دثار والأنصار شعار، الشعار اللي هو ما يلتصق بالجسد، الثوب التحتي الذي يلتصق بالجسد. فانظر كيف كأنه يقول التصقت الأنصار بقلبي هكذا، يقول الناس شعار والأنصار دثار، هذا لفضل الأنصار، لفضل الأنصار. وطبعا القصة المعروفة التي تبين فضل الأنصار عندما كان في غزوة حنين لما انتصر عليهم بعدما قال يا للأنصار، فقالوا لبيك رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع من بعض صغار الأنصار أنه فرق الإبل والغنم والغنائم في أهل مكة الذين هم من مسلمة الفتح الذين تأخر إسلامهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصغار من الأنصار، فقال ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم، ويعطيهم رجل نظر إلى قومي فأعطاهم. فلما سمع سلم وجاءت المقالة للسلم استدعى سعد بن عمادة، قال ما يقول القوم؟ قال قد قالوا يا رسول الله. قال ما تقول أنت؟ قال أنا من قومي. استحيا وتأدب ألا يقول أنني قلت ذلك، لكن قال إيش؟ أنا من القوم، يعني ما قاله القوم أنا أقول مثل ما قال القوم. قال إذن اجمع لي الأنصار، فجمع، قال ولا تدخل معكم أحد. فدخلوا جميعا تحت القبة، فدخلوا جميعا، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيكم من ليس منكم؟ قالوا ما فينا إلا ابن أختنا. فقال ابن أخت القوم منهم. فجلسوا جميعا، ثم قال ما قولكم في حديث قد بلغني عنكم؟ فقال الكبراء منهم والله هؤلاء من الصغار منا يا رسول الله. فقال أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي؟ فبكوا. قال أما كنتم كذا وكنتم أعداء فألف الله قلوبكم بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. نعم كنا ضلالا والله هدانا بك، وكنا أعداء والله ألف بيننا بك. وهو كل ما يقول للسلام شيئا إلا هم يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله. يا للروعة، ما أروع ما كان هذا الموقف. ثم قال لما لا تردون عليه؟ ما الذي يمنعكم من الرد؟ قولوا جئتنا شريدا وحيدا فريدا فآويناك ونصرناك. فبكوا جميعا وقالوا الله ورسوله أمن. وما قالوا ذلك، والله إنا نحبهم في الله، والله إنا نشهد ربنا جل في علاه أننا نحب الأنصار في الله، ونحب المهاجرين في الله، ونحب الصلحاء في الله، اللهم إنا نشهدك على حب هؤلاء في الله. فقالوا الله ورسوله أمن. قال قولوا جئتنا شريدا وحيدا فريدا فآويناك فنصرناك. فقالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والإبل واللبن وتذهبون أنتم برسول الله؟ قالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله، رضينا برسول الله. لذلك قال لو سلك الناس واديا شعبا، وسلك الأنصار شعبا واديا، لسلكت شعب الأنصار وادي الأنصار. ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار. هذا من الفضل العظيم للأنصار. يبقى لنا أن نبين فضل أحد الأنصار، هذا إجمالا أحد الأنصار. نقف عنده ونبتدئ بسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يكون غدا، لأنه سيد القوم حقا، لأن الله نصر الدين بمثل هذا الرجل اللبيب القريب الفاطن الذكي الذي أسلم فأسلم القوم بعده، الذي لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عرش الرحمن قد اهتز لقدوم سعد بن معاذ، والملائكة كانت تحف وتحمل سرير سعد بن معاذ رضي الله عنه. غدا إن شاء الله نبين ذلك.